أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المناقشة الثالثة لكلام لكلام الأمير زنائيني رضوان الله تعالى عليه في تقريب كيفية استفادة الوجوب من مثل صيغة الأمر. وكانت خلاصة هذه المناقشة التركيز على عدم ورود الترخيص الذي جعله الميرزا قدس سره ملاكا لحكم العقل بلزوم الامتثال، وأنه عليكم السلام ما هو المراد من عدم ورود الترخيص هذا. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه احتمالات ثلاثة تقدم الكلام فيها، ولكن بشكل موجز جدا نعيد ذلك. الاحتمال الأول الذي ذكره أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص عدم اتصال الترخيص، أي عدم وجود القرينة المتصلة. وأورد عليه المصنف بأنه لو كان هذا كافيا لحكم العقل بلزوم الامتثال لنسد باب الترخيص بالقرينة المنفصلة، لأنها ستكون حينئذ من مصادر الترخيص بما يحكم العقل عليكم السلام بلزوم امتثاله، ويكون هذا ترخيصا في المعصية فيقبح. الاحتمال الثاني أن يراد من عدم ورود الترخيص عدم عليكم السلام صدور الترخيص واقعا، أعم من أن يكون ذلك بنحو الترخيص المتصل أو الترخيص المنفصل. واعترض عليه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعدم إمكان تطبيقه في شيء من الحالات وعدم إمكان الاستفادة من أصالة عدم القرينة. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص عدم وصوله، أعم من أن يكون وصولا له بنحو القرينة المتصلة أم بنحو القرينة المنفصلة. وأورد عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن هذا يقتضي كون الوجوب المستفاد من مثل الصيغة حكما أو وجوبا بنحو الحكم الظاهري، وأن هذا المبنى حينئذ ينسجم مع إثبات المنجزية ولا ينسجم مع إثبات الوجوب بما هو حكما من الأحكام الواقعية. وتقريب ذلك أن عدم ورود الترخيص إذا كان بمعنى عدم وصوله فإنه في حالات عدم الوصول كما يحتمل الصدور واقعا وأنه لم يصل، كذلك يحتمل عدم الصدور واقعا ولأجل أنه لم يصدر لم يصل. من في حالات عدم وصول ترخيص من المولى المكلف غاية ما لديه هو أنه لم يصل ترخيص من المولى، ومن لم يصل إليه ترخيص من المولى فهو يحتمل أن يكون الترخيص صادرا ولم يصل، صدر واقعا ترخيص من المولى لكنه لم يصل إلى المكلف لمانع أدى إلى خفائه، ويحتمل أيضا أنه لم يصدر أساسا ترخيص من المولى ولأجل ذلك لم يصل. فإذا عدم الوصول لازم أعم من الصدور والخفاء، ومن عدم الصدور رأسا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. فعدم صدور عدم وصول الترخيص حينئذ هو المورد الذي يحتمل فيه صدور الحكم الواقعي، صدور الترخيص الواقعي. وهذا يعني أن تقييد حكم العقل بعدم وصول الترخيص مآله إلى تقييد حكم العقل بالشك في صدور الترخيص. وكل حكم قيد بالشك في حكم شرعي مسبقا فإنه لا يكون من سنخ الأحكام الواقعية، بل يكون من سنخ الأحكام الظاهرية. غاية ما هنالك أن هذا الحكم الظاهري حينئذ يصبح حكما ظاهريا عقليا وليس حكما ظاهريا شرعيا. نظير حكم العقل بمنجزية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة الذي يبني عليه المصنف. العقل يدرك وجوب الاحتياط، هذا الوجوب أخذ في مورده ماذا؟ أخذ في مورده الشك في صدور الحكم الواقعي أو عدم صدور الحكم الواقعي، فيكون من أحكام العقل الظاهرية. لذلك نعبر عنه بأصالة الاشتغال. ما نحن فيه حينئذ على كلام الميرزاء يصبح من هذا القبيل. الوجوب الذي هو مدلول عقليا على كلام الميرزاء وليس مدلولا لفظيا، ليس شيئا يمكن نسبته إلى الشارع، وقد أخذ في مورده عدم ورود الترخيص، وفسرنا عدم الورود بمعنى عدم الوصول، وقلنا إن التقييد بعدم الوصول مآله إلى التقييد بالشك في صدور الترخيص أو عدم صدوره، الأمر الذي يناسب أصالة الوجوب وليس الوجوب الواقعي. فحينئذ ورود صيغة الأمر، ورود صيغة الأمر يكون منجزا للوجوب الواقعي، لا أنه يكون مثبتا لا. إذن هذا في رتبة الظاهر. صيغة الأمر حينئذ تتكفل بإثبات وظيفة الشاك في صدور الترخيص. من كان شاكا في صدور الترخيص تأتي صيغة الأمر لتدله على الوجوب، وهذا يعني أنها تنجز عليه ذلك الوجوب الواقعي المشكوك في رتبة الظاهر. هذا ينسجم مع حال المنجزية، مع حال أصالة الوجوب، مع حال وجوب الاحتياط العقلي، ولا ينسجم مع الوجوب بنحو الحكم الواقعي الذي ديدن الفقهاء ومنهم الميرزا رضوان الله تعالى عليه على استفادته من صيغة الأمر. فإذا هذا هو الشق الأخير في هذه المناقشة الثالثة، ومعه فنظرية الميرزا رضوان الله تعالى عليه لا يمكن أن تنتهي إلى معنى محصلا. فبرأي المصنف قدس سره أن هذا المسلك ليس مسلكا صحيحا، فلا يمكن أن يكون الوجوب مستفادا من حكم العقل بلزوم الامتثال بالتقريب الذي أفاده الميرزا. لحد الآن تمكننا من نفي أن يكون هذا الوجوب منشأه حكم العقل بلزوم امتثال. نحن نريد أن نصل إلى أين؟ إلى إثبات أن الوجوب مدلول وضعي. حتى نثبت أنه مدلول وضعي لابد أن نحصر منشأ استفادته من اللفظ بالعلقة الوضعية بوجود الواضع. حتى نحصر في هذا المنشأ لابد من نفي المناشئ الأخرى وإبطال المناشئ الأخرى. تمكننا الآن من إبطال هذا المنشأ المزعوم في كلمات الميرزا رحمة الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في مناقشة هذا المسلك. المسلك الثالث نسبه المصنف أعلى الله مقامه الشريف في البحوث إلى المحقق العراقي قدس سره. ولا شك ولا ريب في وجود كلمات للمحقق العراقي تساعد على نسبة هذا المسلك إليه، غير أن المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر هنا في الحلقة الثالثة لهذا المسلك ذكر تقريبات ثلاثة يعني صور هذا المسلك بثلاثة تصويرات. حينئذ هذه التقريبات وهذه التصويرات لا بد من السؤال عن أنها هل توجد بأسرها في كلمات المحقق العراقي أم لا؟ بعبارة أخرى، لا بد من ملاحظة كلام المحقق العراقي ليرى أنه ما الذي يستفاد من كلامه. هل يستفاد هذه التقريبات أم هناك تقريبات أخرى أيضا لهذا المسلك؟ الجامع بين هذه التقريبات الثلاثة والقدر المشترك الذي تحاول هذه التقريبات الثلاثة أن تبينه في هذا المسلك هو الدعوة التالية. حاصلها أننا نوافق الميرزا رضوان الله تعالى عليه في عدم كون الوجود مدلولا وضعيا تصوريا لمادة الأمر وصيغته. لا نسلم مع صاحب الكفاية بأن استفادة الوجوب كانت بالدلالة التصورية الوضعية. ولكننا نعود لمخالفة الميرزا فيما ذهب إليه من أن الوجوب نتيجة عقلية أو مستنتج من حكم العقل. بل الوجوب على الصحيح مدلول سياقي، مدلول تصديقي للصيغة أو للمادة. يستكشف من لفظ الأمر في مرحلة الدلالة على المراد الجدي. يعني ماذا حينئذ؟ لا يستكشف من صيغة الأمر بمجردها، من قولك افعل بمجردها، يعني بما هي صيغة أمره، بل يستكشف حينئذ من الجملة التامة التي تتألف من صيغة الأمر مع فاعلها. يعني لابد حينئذ من ملاحظة الفاعل، لأن الدلالة على المراد الجدي من شؤون الجمل التامة وليست من شؤون الجمل الناقصة كما تقدم بيان. فإذا نحن أخذنا من مسلك الآخوند شطرا ومن مسلك الميرزا شطرا آخر. فأخذنا من مسلك الآخوند أن الدلالة على الوجوب دلالة لفظية، اللفظ هو يدل على يرحمكم الله هو يدل على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب دلالة يمكن نسبتها إلى نفس اللغة، فهي من سنخ الدلالات اللغوية وليست شيئا آخر. وأخذنا من مسلك الميرزا أنها ليست مدلولا وضعيا، فلفظ الأمر مادة أو صيغة ليس موضوعا ليفيد الوجوب، وإنما ندعي أن الوجوب يستفاد في مرحلة الدلالة على المراد الجدي، في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، وذلك بتطبيق قرينة الحكمة على مدلول الصيغة منسوبة إلى الفاعل. يعني على مدلول، نطبق قرينة الحكمة على مدلول الجملة التامة فينتج حينئذ استفادة الوجوب بنحو الدلالة الإطلاقية. فالوجوب نتيجة حينئذ لجريان مقدمات الحكمة وثبوت الإطلاق. مقتضى الإطلاق، مقتضى ظهور الكلام في الإطلاق وعدم التقييد ببركة جريان مقدمات الحكمة، مقتضى ذلك هو استفادة الوجوب. يعني إنما نستفيد دلالة الصيغة مثلا على الوجوب تمسكا بالإطلاق في الحالات التي لا تذكر فيها القرينة على الاستحباب. لأن القرينة على الاستحباب حينئذ هي بمثابة التقييد الزائد، وهذا التقييد الزائد ننفيه بمقدمات الحكمة. إذن فالوجوب مدلول سياقي، لأن الظهور الإطلاقي أساسا ظهور سياقي، لأنه لابد له من ملاحظة سياق الكلام بتمامه، هل ذكر معه القيد أو لم يذكر معه القيد. وهو ظهور تصديقي، يعني مقدمات الحكمة لا تجري على مستوى الدلالة التصورية ولا على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، وإنما هي دلالة يستكشف بها واقع مراد المتكلم، فهي دلالة تصديقية على المراد الجدي، وهي دلالة إطلاقية لأنها مقتضى جريان مقدمات الحكمة. فإذا الصحيح أن الوجوب ليس مدلولا وضعيا، وأنه ليس مدلولا عقليا، وإنما هو مدلول لفظي ظهوري سياقي تصديقي. هذا هو ملخص هذا المسلك الثالث، هذا هو القدر المشترك بين التقريبات الثلاثة. دعوى أن مقتضى جريان الإطلاق هو استفادة الوجوب، هذه الدعوى قربت بتقريبات ثلاثة. بعبارة أخرى، بعد الاتفاق على أننا إذا طبقنا مقدمات الحكمة فإننا نستفيد الإطلاق، وبثبوت الإطلاق نستفيد الوجوب، هذه الدعوى قدر متسالم عليه بين التقريبات الثلاثة. إنما تختلف التقريبات الثلاثة فيما بينها في كيفية تقريب، في كيفية تطبيق مقدمات الحكمة. كيف نطبق مقدمات الحكمة لنحصل على إطلاق يثبت به الوجوب؟ إذن الجامع بين هذه التقريبات الآتية ما هو؟ أننا نريد أن نطبق مقدمات الحكمة لنستكشف الإطلاق ومعه يثبت الوجوب. الكلام كل الكلام في أنه كيف نطبق قرينة الحكمة. فهذه التقريبات الثلاثة في حقيقة الأمر قدمت لنا طرقا ثلاث، أو قدمت لنا أنحاء ثلاثة لتطبيق مقدمات الحكمة في المقام بطريقة يستفاد منها الوجوب. بدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بالتقريب الأول. هذا التقريب الأول كأنما هو منسجم مع مقولة كانت موجودة لدى القدماء، يعني لدى المتقدمين على صاحب الكفاية مثلا رحمة الله تعالى عليه، حيث كان يقال إن اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل لا محالة، والفرد الأكمل هو الوجوب لا الاستحباب. لكن الآن نعرض المطلب بالطريقة التي عرضها المصنف. هذا التقريب كما سوف نرى ينسجم مع هذا الاتجاه الذي كان سائدا قبل صاحب الكفاية قدس سره. حاصل هذا التقريب الأول في ضمن مقدماته، المقدمة الأولى أن الأمر دال على الطلب، موضوع للدلالة على الطلب. النقطة الثانية أن الطلب متحد مع الإرادة، بمعنى أنه ليس المراد من الطلب الذي ينسب إلى المولى عز وجل إلا عين إرادته وعين محبوبيته للشيء وعين تعلق رغبته بالشيء. شوف، بالنسبة إلى الممكنات، الشيخنا إذا بتفتحوا لكم شغلة بس ولو من هذيك الجهة أو بتطبوا هذا. طيب، على كل حال الطلب بالنسبة إلى الممكنات يمكن أن نفرض أنه مغاير للإرادة، يعني يمكن أن نفرض أن الإرادة تتعلقت بشيئا، أن الإرادة تتعلقت بشيئا ولكن لم يتحقق ذلك المراد، لم يتحقق ذلك الشيء. هناك واسطة بين إرادة الممكنات وبين تحقق المراد. الممكنات إذا أرادت شيئا لابد لها أن تطلبه، ما لم تطلبه لن يتسنى له لها تحقيق المراد. فلذلك يفرض هكذا أنه بعد تعلق الشوق والرغبة عند الممكنات في شيئا لابد لي، لابد من طلبه، لابد من عقد العزم عليه. الطلب حينئذ يصبح من مقولة الاعتبار، من مقولة العزم على إيجاد الشيء وإعدام الموانع التي تحول دون وجوده. لكن بالنسبة إلى المولى سبحانه لا انفكاك بين الطلب المولوي وبين الإرادة المولوية. إرادته عين مطلوبية الشيء، كون الشيء محبوبا عين كونه مطلوبا للمولى، ومراد المولى لا يتخلف عن إرادته بحاله. الآن بمعزل عن هذا المطلب، هذا المطلب أخذه المصنف هنا كأصل مسلم، هذا مبني على رأي من الآراء التي تبحث عادة تحت عنوان اتحاد الطلب مع الإرادة، الذي لم يتعرض له المصنف هنا في الحلقة الثالثة. هذا بحث طويل نسبيا في الأصول يتناولونه، وهو في حقيقة الأمر يتناولونه من زاوية كلامية فلسفية. كيفما كان، إذن في المقدمة الأولى قلنا إن الأمر موضوع ليدل على الطلب. المقدمة الثانية أن الطلب عين الإرادة، ليس الطلب في حقيقة الأمر شيئا آخر سوى الإرادة. كون الشيء مطلوبا للمولى يعني كونه محبوبا ومرادا ومتعلقا للشوق المولوي، هذا هو معنى تعلق الطلب بشيء. النقطة الثالثة أن الإرادة لا شك ولا ريب في أنها ذات مصادق متعددة، وهي ليست مقولة على مصادقها هذه بالتواتر، بل إنما تقال عليها بالتشكيك. بمعنى أن نسبة هذه المصادق إلى حقيقة الإرادة وإلى مفهوم الإرادة ليست على حد واحد، بل هناك في حقيقة الأمر مراتب للإرادة. فلدينا مثلا الإرادة الشديدة، ولدينا الإرادة المتوسطة، ولدينا الإرادة الضعيفة. إذا قارنا بين الإرادة الضعيفة والمتوسطة والشديدة سوف نجد أن هذه المصادق تشترك فيما بينها في نسبة الإرادة إليها. جميع هذه المصادق يقال عليها وصف الإرادة، يحمل عليها وصف الإرادة. الإرادة الضعيفة إرادة كما أن الشديدة كذلك. إذن من ناحية صدق الحقيقة، صدق المفهوم على هذه المصادق المتفاوتة، هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن صدق عنوان الإرادة أو صدق حقيقة الإرادة على بعض هذه المصادق أولى من صدقه أو من صدقها على البعض الآخر. فصدق حقيقة الإرادة على الإرادة الشديدة أولى من صدق حقيقة الإرادة على الإرادة الضعيفة. ففي عين اشتراكهما في أنهما إرادة، ولكن يتفاوتان في درجة انتساب كل واحد منهما إلى حقيقة الإرادة. بعبارة أخرى، تتجلى حقيقة الإرادة في المرتبة العالية وهي الإرادة الشديدة أكثر وأحسن مما تتجلى في المرتبة المتدنية وهي الإرادة الضعيفة. وقرأنا نحن في المنطق أن الشدة والضعف ما ردهما إلى اختلاف المرتبة، وأن الشدة والضعف من حالات التشكيك. التشكيك يحصل بملاكات معينة، من جملة هذه الملاكات كما نص عليه الشدة والضعف، من جملتها التقدم والتأخر، من جملتها العلية والمعلولية، من جملتها مثلا الكمال والنقص فيما نحن فيه. بما أنك تقول إن بعض الإرادة أشد من البعض الآخر، إذن فهذا المصداق من الإرادة يعكس مرتبة قوية، وهذا المصداق الآخر يعكس مرتبة ضعيف. وجود أو رجوع الاختلاف بين المصادين إلى الاختلاف في المرتبة يعني أن حقيقة الإرادة أو أن الحقيقة عندما تقال على هذه المصادر فإنها تقال عليها بنحو التشكيك لا بنحو التواتر. هذا شأن كل مصداق، كل مفهوم مشكك، كل حقيقة مشككة، كل مفهوم مشكك هو من هذا القبيل. بينما شوف مثلا المفهوم المتواطئ، مفهوم المتواطئ كالإنسان مثلا، ليس هناك من هو أشد حيوانية ناطقية في أفراد الإنسان من سائر الأفراد، فلا يوجد عندنا إنسان أشد إنسانية من سائر الأفراد بهذا المعنى. سنعم نحن بالمصطلح الدارج مثلا حاليا نقول هذا أكثر إنسانية، ليس بمعنى الحيوانية الناطقية، ليس بهذا المعنى المنطقي، بل المراد من أكثر إنسانية مثلا الأكثر عاطفة، الأكثر إلى آخره. نعم، فإذا كون المصادق يرجع الاختلاف فيما بينها إلى الشدة والضعف، هذا آية كون المفهوم مفهوما مشككا لا متواطئا. إذن هذه هي المقدمة الثالثة. إذن الأولى أن الوجوب أن الأمر دال على الطلب، الثانية أن الطلب عين الإرادة، الثالثة أن الإرادة ذات مراتب، وبالتالي هي مقولة بنحو التشكيك على مصادقها. المقدمة الرابعة أو النقطة الرابعة حاصلها أن المميزة لكل مرتبة عن المراتب الأخرى خصوصيتها المعبر عنها بحد المرتبة، حيث يقال إن لكل مرتبة حدا معينا وإن لكل مرتبة خصوصية معينة. فالإرادة الشديدة تتميز عن الإرادة الضعيفة لا بحقيقة الإرادة، فإن حقيقة الإرادة ما به الاشتراك بين المرتبتين القوية والضعيفة، وإنما تتميزان أو يتميز بعضها عن تتميز إحداهما عن الأخرى بخصوصية المرتبة، أي بالشدة في الإرادة الشديدة والضعف في الإرادة الضعيفة. الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة بحسب الفراد تشتركان في أنهما إرادة، فالإرادة حقيقة مشتركة جامعة بينهما، فهي ما به الاشتراك. حينئذ نسأل ما به الامتياز بين المرتبتين؟ ما هو؟ لا يكون ما به الامتياز حينئذ إلا نفس خصوصية المرتبة. الإرادة الشديدة إرادة خصوصيتها الشدة، حدها هو الشدة. أما الإرادة الضعيفة إرادة لها خصوصية أخرى وهي خصوصيات الضعف، وحدها هو الضعف. فحد المرتبة أو خصوصية المرتبة هو ما به الامتياز في باب الحقائق المشككة، هو ما به الامتياز بين الأفراد أو بين المراتب في الحقائق المشككة. إذن واضحة هذه النقطة، وهذه نقطة واضحة ونقطة بديهية بحسب الفرق. النقطة الخامسة أن شدة الإرادة الشديدة من سنخ الإرادة وليست خارجة عنها، بخلاف ضعف الإرادة الضعيفة فإنه ليس من سنخ الإرادة بل هو خارج عنها. الآن إلى أين انتهينا في تسلسل النقاط المتقدمة؟ أن الإرادة منها ما هو شديد ومنها ما هو ضعيف، وبالتالي هي مقولة بالتشكيك، وأن نسبة الإرادة الشديدة إلى الإرادة الضعيفة ليست نسبة المصادق المتباينة بعضها إلى بعض، وإنما هي نسبة المراتب المتفاوتة لحقيقة واحدة مشككة. وإذا كان الأمر كذلك فالتفاوت بين المراتب بأي شيء يكون؟ لا يكون بنفس الحقيقة، فإن نفس الحقيقة بحسب الفرد ما به الاشتراك، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. عرفنا ما به الاشتراك، فما هو ما به الامتياز؟ ما به الامتياز خصوصية المرتبة. ليس المميز للإرادة الشديدة عن الضعيفة إلا شدة هذه وضعف تلك. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فيتميزان بالشدة والضعف، يتميزان بخصوصية المرتبة، بحد المرتبة. الآن في هذه النقطة الأخيرة ماذا نقول؟ خصوصية المرتبة إذا لاحظناها في المرتبة القوية سوف نجد أنها من نفس سنخ الحقيقة، أنها من سنخ الحقيقة، بخلاف خصوصية المرتبة في المراتب الضعيفة فإنها تتميز بأمر خارج عن الحقيقة. الآن الإرادة الشديدة المدعى هكذا أن شدة الإرادة من سنخ الإرادة بخلاف ضعف الإرادة الضعيفة فإنه من سنخ توضيح المطلب أن الإرادة في أعلى الدرجات وهي التي نسميها بالإرادة الشديدة ليست في حقيقة الأمر سوى نفس الإرادة متجليتان بكمالها دون أن يحدها حد ودون أن ينقص منها قيد. في مرتبة الإرادة الشديدة تحققت حقيقة الإرادة وتجسدت حقيقة الإرادة بأكمل وأبهى صورها من دون أن يكون هناك حد يحيط بها، من دون أن يكون هناك نقص يعتريها، من دون أن نمزجها بشيء آخر. فالحقيقة في أعلى المراتب هي الحقيقة صرفان من دون أن تمتزج بشيء، ومن دون أن تختلط بشيء، ومن دون أن ينقص منها شيء. بينما في رتبة في المراتب الضعيفة في المراتب الأدنى هناك حدود توضع حول الحقيقة، هناك نقص يعتري تلك الحقيقة، هناك موانع تمتزج بتلك الحقيقة فتكون مانعا من تجسد الحقيقة تجسدا كاملا تجسدا تاما. إذا أردنا أن ننظر ذلك مثلا فلننظر له بمفهوم البياض. الآن لو كنت أعمل مثلا لو كنت أعمل دهانا وأردت أن أصبغ الجدار مثلا باللون الأبيض حتى يأتي الجدار الشديد البياض، إلى ماذا أحتاج؟ إلى أن أشبع هذا الجدار من اللون الأبيض، لا أحتاج إلا إلى إضافة اللون الأبيض مع إشباع اللون الأبيض، يعني بدنا وجه 2-3 مثلا. عندما نشبع الجدار بياضا فإنه تتجسد فيها المرتبة العالية من البياض ويقال هذا بياضه ناصع أو بياضه شديد. أما المراتب المتدنية من البياض ما الذي جعلها بياضا في الرتبة المتدنية؟ ما الذي جعله بياضا خفيفا أو بياضا باهتا مثلا؟ ليس هو أنني أشبعته باللون الأبيض، وإنما هو ماذا؟ أنه أنني وضعت كمية قليلة منه، لم أضع الكمية الكافية. تميز البياض هنا بأنك لم تشبعه بالبياض، لم تجسد البياضة فيه بأكمل صوره بأكمل تجلياته. أو أنك مثلا مزجته بلون مثلا مخفف للبياض بلون قاتم من شأنه أن يخفف البياض مثلا، الآن بالنظرة العرفية إلى المسألة لا بالنظرة المنطقية. لنفترض وضعنا منه شيئا من السواد، فسوف يأتي حينئذ البياض برتبة متدنية حينئذ. على هذا الأساس البياض الشديد يتميز بأي شيء؟ بشدة في البياض، بصرافة في البياض، بخلوص البياض، بنقاء البياض، بكمال فيه، بعدم وجود حد له. هذه الصفات كلها ليست بخارجة عن حقيقة البياض. لم نصنع شيئا حتى نجسد المرتبة العالية إلا أننا أضفنا بياضا الذي هو نفس الحقيقة بحسب الفرد. بينما في البياض الضعيف ما نصنعه هو إما أننا لا نطلق الحقيقة ولا نرسل الحقيقة بل نكبلها ونضع لها قيودا ولو كانت هذه القيود قيودا عدمية، يعني ننقص من حقيقة البياض. النقصان ووضع الحدود العدمية بالتالي ليس بياضا، عدم البياض ليس بياضا، نقصان البياض ليس بياضا. وإما أننا نمزجه مثلا بلون آخر مخفف لحقيقة البياض فيه، وهذا أيضا خارج عن حقيقة البياض كما هو واضح. إذن بالرجوع إلى خصوصيات المرتبة نجد أن خصوصية المرتبة لا تكون عين الحقيقة إلا في المرتبة الأعلى وهي المرتبة الشديدة. أما المراتب المتدنية فتلك تتميز بخصوصيات، هذه الخصوصيات خارجة عن الحقيقة وخارجة عن الذات، خارجة عن الحقيقة وخارجة عن الذات، أو قلت هذه الخصوصيات خارجة عن الحقيقة وخارجة عن الذات. فإن هذه الخصوصيات المقومة للمراتب المتدنية إما أنها خصوصيات عدمية وإما أنها نتيجة لمزج الحقيقة بشيء آخر مضاعف لها. وفي كل الحالات ضعف الشيء ليس من سنخه، بخلاف قوة الشيء وكمال الشيء وشدة الشيء فإنه من سنخه. فإذا إلى أين توصلنا لحد الآن؟ نحن ماذا قلنا؟ ما الذي يميز الإرادة الضعيفة عن الإرادة الشديدة؟ ما هو المشترك بينهما؟ ما به الاشتراك بينهما؟ أنهما إرادة، حقيقة الإرادة متجسدة في كلتا المرتبتين، ولكن ما هو ما به الامتياز المائز بينهما؟ خصوصية المرتبة. خصوصية المرتبة في المرتبة العالية في المرتبة الشديدة هي الشدة، وشدة الشيء من سنخه لأنها كمال الشيء، لأنها إرسال الشيء، لأنها صرافة الشيء، عدم امتزاجه بأي شيء، عدم تقييده بأي مانع. بخلاف ضعف الشيء فإن مرده لا محالة إما إلى تقييد بأمر عدمي وإما إلى تقييده بأمر وجودي، وكلاهما خارج عن الحقيقة. فمميز الإرادة الشديدة شيء من سنخ حقيقة الإرادة وليس بخارج عنها، ومميز الإرادة الشديدة مميز آخر، مميز خارج عن حقيقة الإرادة ولو كان هذا المميز أمرا عدميا. هذه هي النقطة الخامسة، النقطة الخامسة كانت صحيح. النقطة السادسة أن الوجوب بلا شك ولا ريب هو الإرادة الشديدة لا الإرادة الضعيفة، أو بعبارة أخرى أن الوجوب يعكس الإرادة الشديدة بخلاف الاستحباب فإنه يعكس الإرادة الضعيفة. الوجوب حقيقته الطلب، والطلب الإرادة، والإرادة إما شديدة وإما ضعيفة. الإرادة الشديدة هي التي نسميها وجوبا بخلاف الاستحباب فإن الموجود فيه هو الإرادة الضعيفة. إذا اتضح ذلك، فيقال حينئذ إذا اتضحت هذه النقاط فيقال حينئذ إذا وردنا لفظ الأمر فإن غاية ما يدل عليه هذا اللفظ بالدلالة الوضعية والطلب، لكنك عرفت أن الطلب عين الإرادة على مستوى المراد الاستعمالي. أيضا نستظهر بقرينة أصالة التطابق بين الدلالات، نستظهر أنه مستعمل في الطلب، أنه ليس مستعملا إلا في الطلب. على مستوى المراد الجدي، لو دار الأمر بين الحمل على الوجوب وبين الحمل على الاستحباب، يكون مقتضى التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة واستفادة الوجوب لا محالة، بأن يقال إن اللفظ لم يوضع إلا لحقيقة الإرادة، فلو أريد منه الاستحباب لكان واجبا على المتكلم أن ينصب قرينة تدل على الاستحباب، لأن الاستحباب بحسب الفرض يتميز بخصوصية زائدة على حقيقة الإرادة، وما دامت خصوصية الاستحباب زائدة على حقيقة الإرادة فلا يفي اللفظ بالدلالة عليها لوحده، فيكون حينئذ بحاجة إلى نصب القرينة، فلما لم ينصب القرينة يحمل على الإرادة الصرفة، والإرادة الصرفة ليست إلا الإرادة الشديدة، والإرادة الشديدة هي الوجوب. إذن لو كنا نحن والإطلاق لكان مقتضى ذلك الإطلاق واستفادة الوجوب لا محالة دون الاستحباب. هكذا إذن طبقنا مقدمات الحكم. إذن شوف، ببركة هذه النقاط المتقدمة توصلنا إلى أن الوجوب ما هو؟ إرادة شديدة، وبالتالي هو إرادة صرفة، لأن شدة الإرادة من سنخ الإرادة. ما معنى إرادة صرفة؟ يعني ليست ممتزجة بشيء، خالصة محضة كاملة. أما الاستحباب ما هو؟ إرادة وخصوصية، هذه الخصوصية ما هي؟ الضعف، والضعف ليس من سنخ الإرادة. اللفظ، لفظ الأمر سواء كان مادة أو صيغة، على ماذا يدل؟ ليس موضوعا لأزيد من النسبة الطلبية. المستظهر منه على مستوى المدلول التصوري ما هو؟ هو الطلب فقط، هو الإرادة فقط، الإرادة ولا دون أي شيء آخر. على مستوى الإرادة الاستعمالية نشك، هل استعمل هذا اللفظ في عين ما وضع له وهو محض الإرادة، أم استعمل في شيء آخر؟ مقتضى الظهور الاستعمالي ما هو؟ أن نبني على أنه استعمله في خصوص الإرادة. على مستوى المدلول الجدي، على مستوى المراد الجدي نشك، هل أخذ إلى جانب الإرادة خصوصية زائدة أم لم يأخذ خصوصية زائدة؟ نقول بما أنه لم يذكر قرينتان، بما أنه لم يذكر دالا على الخصوصية الزائدة، فلا يستفاد منه في مرحلة المراد الجدي إلا إرادة صرف الإرادة، يعني إلا إرادة صرف الطلب، صرف حقيقة الطلب، ومعه فيثبت الوجوب لا محالة. إذن لو أنه أراد الاستحباب لكان عليه أن يذكر القيد، لكان عليه أن يذكر قرينة، لأن القرينة حينئذ هي بمثابة القيد الزائد، والأصل عدمه. فلما لم يذكر قرينة نتمسك بمقدمات الحكمة فيثبت الإطلاق، ومعه يثبت أن الإرادة كاملة صرفة، غير مقيدة بقيد، غير محدودة بحدان، وليس ذلك إلا الإرادة في أعلى مراتبها والتي نسميها بالوجوب. فالوجوب حينئذ مدلول إطلاقي للصيغة وليس مدلولا تصوريا. قال رضوان الله تعالى عليه: القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. طبعا مصطلح قرينة الحكمة كأنه من المصطلحات الخاصة بالشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه. في قبال المصطلح المشهور وهو مقدمات الحكمة. ولعل منشأ اختيار المصنف ذلك هو أنه مع وجود اختلاف في أن الظهور الإطلاقي يستفاد من مقدمة واحدة أو من جملة من المقدمات كما سوف يأتي في محله إن شاء الله، الأنسب حينئذ أن لا نعبر عنها بمقدمات الحكمة، الأنسب أن نعبر عنها بتعبير جامع. سيأتي في بحث الإطلاق أنه يوجد خلاف بين الأعلام في أن الظهور الإطلاقي هل يحتاج إلى عنصر واحدا أم إلى عناصر متعددة. فمثلا ذكر بعضهم أنه يكفي عدم ذكر القيد، وذكر آخرون أنه لا يكفي عدم ذكر القيد، بل لا بد من عدم ذكر القيد إلى جانب كون المتكلم في مقام البيان. وأضاف آخرون عنصرا ثالثا وهو عدم حصول الانصراف، وأضاف آخرون عنصرا رابعا وهو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. فمقدمات الحكمة هي مقدمة واحدة، الظهور الإطلاقي يرجع إلى مقدمة واحدة مثلا وهي كون المتكلم في مقام البيان، أم يرجع إلى مقدمات عديدة. مصنف اختار في الحلقات أيضا يعبر عن ذلك يعبر بذلك في البحوث، اختار التعبير بقرينة الحكمة لأنه تعبير جامع حينئذ بين الأقوال. إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، وتقريب ذلك بوجوه: الأول أن الأمر يدل على ذات الإرادة. طبعا هناك مقدمات مطوية في كلام المصنف حاولت أن أفردها في البيان. أن الأمر يدل على ذات الإرادة، والإرادة تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. تلاحظ كيف طول مقدمات: وحيث إن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، لأنها يعني لأن الإرادة الشديدة بحدها يعني بخصوصيتها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حد هذه المرتبة إلى بيان زائد على بيان المحدود. اللفظ الدال على أصل الحقيقة دال على خصوصية المرتبة أيضا، لأن خصوصية المرتبة ليست زائدة، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، ولو كان الضعف مثلا راجعا إلى أمر عدمي، لكن الأمر العدمي غير الحقيقة. عدم البياض مثلا هو غير البياض، عدم النور غير النور، عدم الإرادة غير الإرادة. فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر، يعني لو كانت الإرادة الشديدة هي المعبر عنها بالأمر، لكان اللازم نصب القرينة على خصوصيتها الزائدة على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة. بقية البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.